إذاعة الشرق من باريس روجا خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من أوكرانيا، فقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر اليوم بدء عملية عسكرية في أوكرانيا، حيث سمع دوي انفجارات قوية في عدد من مدن البلاد، بينما تحدثت كييف عن غزو واسع يجري حاليا. وفي خطاب للأمة أعلن الرئيس الأوكراني الأحكام العرفية في كل أنحاء البلاد، وقال للأوكرانيين لا داعي للهلع، مؤكدا سننتصر. وبعد خطابه قال الرئيس الأوكراني إن العالم يجب أن ينشئ تحالفا مناهضا لبوتين من أجل إجبار روسيا على السلام. جاءت تصريحات زيلينسكي بعد محادثات مع القادة الأمريكيين والبريطانيين والألمان، وقال نحن بصدد بناء تحالف مناهض لبوتين، وأضاف على العالم إجبار روسيا على السلام. وبعد الإعلان المفاجئ عبر التلفزيون للرئيس الروسي الذي قال إنه يريد الدفاع عن الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، سمع دوي سلسلة من الانفجارات في العاصمة كييف، حيث أطلقت صفارات الإنذار، وعشرات السكان بحسب مصادر محلية في مترو كييف كانوا يحاولون الاحتماء أو ركوب قطارات وهم يحملون حقائبهم لمغادرة المدينة. كما سمع دوي انفجارات في كراموتورسك، المدينة الواقع شرق البلاد وتعد مقر قيادة للجيش الأوكراني، وفي خاركيف ثاني مدينة في البلاد، وأوديسا على البحر الأسود. كما دوت انفجارات في غرب أوكرانيا. وزير الخارجية الأوكراني تحدث عن بدء غزو واسع من قبل روسيا. وزارة الخارجية الأوكرانية قالت في بيان إن هذه العملية تهدف إلى تدمير الدولة الأوكرانية والاستيلاء على أراضيها بالقوة وفرض احتلال. كما أعلنت أوكرانيا إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران المدني وإلغاء الرحلات الجوية من المطارات في المدن الكبرى في جنوب روسيا القريبة من أوكرانيا. لكن الجيش الروسي أكد أنه يستهدف المواقع العسكرية الأوكرانية بأسلحة عالية الدقة كما قال. وهذا ما اعترف به الرئيس الأوكراني على ما يبدو بتأكيده أن روسيا نفذت ضربات ضد بنى تحتية عسكرية وحرس الحدود الأوكرانيين، وقد أعلن أنه دمر أنظمة الدفاع المضادة للطائرات وجعل القواعد الجوية الأوكرانية خارج الخدمة بعد شن موسكو عملية عسكرية في الصباح. وذهب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة إلى أبعد من ذلك قائلا إن بلاده تستهدف الطغمة الحاكمة في كييف. من جهتها أكدت أوكرانيا اليوم أنها أسقطت 5 طائرات روسية ومروحية تابعة للجيش الروسي، وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني أسقطت 5 طائرات ومروحية واحدة تابعة للمعتدي. كما أعلن حرس الحدود الأوكراني أن أوكرانيا تتعرض لهجوم مدفعي على طول حدودها الشمالية مع روسيا وبيلاروس، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية ترد بإطلاق النار. أثار قرار الرئيس الروسي على الفور موجة من الإدانات الدولية، ودان الرئيس الأمريكي جو بايدن الهجوم غير المبرر كما قال، الذي سيسبب معاناة وخسائر في الأرواح، ووعد بأن يحاسب العالم روسيا. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي دان الهجوم المتهور وغير المبرر كما قال من جانب روسيا، وسيعقد اجتماع طارئ لسفراء الدول الأعضاء في الحلف صباح هذا الخميس. في الأمم المتحدة طلبت أوكرانيا من روسيا إنهاء الحرب، فيما دانت فرنسا ازدراء روسيا للأمم المتحدة كما قالت، وندد المستشار الألماني من جانبه بالانتهاك الفاضح للقانون الدولي، فيما تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية محاسبة موسكو بحسب تعبيرها. بوتين أعلن فجر اليوم في بيان بثه التلفزيون، اتخذت قرارا بعملية عسكرية خاصة، قال الرئيس الروسي، من دون أن يحدد حجم هذا التدخل، وأضاف سنبذل أقصى جهودنا لنزع السلاح وإزالة الطابع النازي، واعدا باقتياد الذين ارتكبوا العديد من الجرائم والمسؤولين عن إراقة دماء مدنيين بمن فيهم مواطنين روس إلى المحاكم، قال بوتين. وأكد ليس من بين خططنا احتلال أراض أوكرانية، ولا ننوي فرض أي شيء بالقوة على أحد، داعيا الجنود الأوكرانيين إلى إلقاء أسلحتهم. شن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من هذا اليوم ضربات جوية على مناطق في محيط العاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن مقتل 3 جنود سوريين وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سنة. وهذه هي المرة الرابعة التي تشن فيها إسرائيل هجمات جوية داخل سوريا. وفي السياق نقلت وكالة صانع عن مصدر عسكري قوله: نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال بحيرة طبرية مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، مضيفا أن الهجوم أدى إلى استشهاد 3 جنود. بدوره أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق وريفها ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام لصواريخ إسرائيلية. جاء الهجوم في أعقاب هجمات استهدفت في الأيام الأخيرة بلدة بالقرب من الجولان وموقعا عسكريا سوريا في 17 من الحالي، إضافة إلى بطاريات صواريخ للدفاع الجوي بداية هذا الشهر. ونادرا ما تؤكد تل أبيب تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولة إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا. إلى الشأن الجزائري، فقد عاد رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون مساء أمس إلى الجزائر قادما من دولة الكويت بعد زيارة رسمية دامت 2 يوم، سبقتها زيارة دولة لقطر بدأ فيها الرئيس الجزائري يوم السبت الماضي. كان في استقبال رئيس تبون بمطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة ومدير الديوان برئاسة الجمهورية الجزائرية عبد العزيز خلف. على صعيد آخر، بدأ الوزير الأول الجزائري اليوم في زيارة عمل إلى حسي مسعود التي تبعد 900 كيلومتر جنوب الجزائر العاصمة بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة 24 فبراير. سيشرف بن عبد الرحمن الذي يرافقه مستشار رئيس الجمهورية ووفد وزاري في هذه الزيارة التي تندرج ضمن إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين عام 1956 وتأميم المحروقات عام 1971 على التدشين الرسمي للمركز الفصل والضغط أبسايد نور المخصص لمعالجة البترول والغاز. كما سيشرف الوزير الأول على إعادة تشغيل وحدة مصفات RHM2 قبل تنشيطه لتجميع ينطلق خلال برنامج إحياء الذكرى المزدوجة. ودائما في الجزائر، عقد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود اجتماعا مع ولاة الجمهورية بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، تم خلاله التطرق إلى العديد من الملفات ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطنين وتحسين إطارهم المعيشي تحسبا لشهر رمضان المبارك حسب ما أفاد به بيان للوزارة. وتم تأكيد خلال هذا الاجتماع على ضرورة تهيئة كل الظروف الملائمة لاستقبال الشهر الفضيل من خلال المضي قدما في محاربة كل أشكال المضاربة ومحاولات خلق الندرة في المواد الأساسية، كما تم بحث ملف إنشاء الأسواق الجوارية وكذلك الحلول المقترحة لمعالجة مشكل انقطاع المياه الصالحة للشرب ونظافة المحيط، وكذلك ملف صب المنح التضامنية لمستحقيها قبل حلول شهر رمضان المبارك. على صعيد آخر، تم التطرق لملف الانعاش الاقتصادي على المستوى المحلي من خلال التذكير بضرورة مواصلة المساعي لتذليل الصعوبات أمام المستثمرين ومرافقتهم في إتمام مشاريعهم ودخولها حيز الخدمة طبقا للتوجيهات الرئيس الجمهورية، مع مواصلة الجهود الرامية لاستكمال البرامج التنموية وإنشاء مناطق نشاطات مصغرة حسب ما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية. إلى الشأن التونسي، فقد أعربت حركة النهضة عن استعدادها للتشاور مع بقية الأطراف السياسية والمدنية قصد بلورة بدائل اقتصادية واجتماعية تنقذ البلاد من الإفلاس وتقطع مع الماضي وتحقق الإصلاحات الضرورية على أرضية دستور 2014، داعية كافة الأطراف المعنية لتقديم التنازلات الضرورية وإعلاء المصلحة الوطنية حسب ما جاء في بيان للحركة. وأضافت إثر اجتماع مكتبها التنفيذي، حملت الحركة السلطة القائمة مسؤولية الفشل في إدارة شؤون البلاد وتعميق الأزمة السياسية وتعطل الدورة الاقتصادية وسط موجة الارتفاع المجحف في الأسعار والنقص الفادح في أهم المواد الأساسية من السوق، مما ولد وفق تقديرها حالة من الاحتقان المجتمعي الخطير، ودعت في نفس السياق إلى استئناف الحياة الديمقراطية البرلمانية ورفع الحالة الاستثنائية والعودة إلى سقف الدستور والشرعية الانتخابية، حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي بيانها استنكرت النهضة ما أسمته بسياسات السلطة القائمة على الهروب إلى الأمام والبحث عن شماعة تعلق عليها فشلها في محاولة يائسة للتنصل من المسؤولية، حسب النهضة. من جهة أخرى أكدت الحركة أن استقلالية القضاء والفصل بين السلطات من أسس النظام الديمقراطي، وأن ضرب السلطة القضائية بحل المجلس الأعلى للقضاء وترذيل القضاة من أجل تطويعهم لتصفية الخصوم السياسيين بالتعسف في توظيف ملفات سياسوية أثرتها بعض الأطراف الاستئصالية والرغبة الجامحة في تجميع السلطة بدعوة مكافحة الفساد، لن يزيد الأزمة السياسية إلا تعقيدا والأوضاع الاجتماعية إلا احتقانا، بحسب بيان حركة النهضة. وطالب البيان بإطلاق سراح وزير العدل السابق ونائب الشعب نور الدين البحيري، محملا رئيس الجمهورية ووزير الداخلية أي تداعيات خطيرة على صحته بعد بلوغه اليوم 55 للإضراب عن الطعام، داعية المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية للتدخل ضد هذا التعسف، كما قالت، في استعمال السلطة تجاه المعارضين للانقلاب على الدستور. على صعيد آخر، هنأت حركة النهضة في بيانها الاتحاد العام التونسي للشغل بنجاح مؤتمره. وبالنسبة لآخر أخبار كورونا في تونس، سجلت وزارة الصحة 13 حالة وفاة جديدة بالفيروس في الساعات الماضية، حسب ما جاء في البلاغ اليومي لوزارة الصحة التونسية المتعلق بتطورات الوضع الوبائي في تونس، وارتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ انتشار الوباء في تونس شهر أذار مارس عام 2020، ارتفع إلى 27,640 حالة وفاة. إلى المغرب، حيث عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اجتماعا مع ممثلي المجموعة المهنية لبنوك المغرب ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص مشروع ميثاق الاستثمار الجديد. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش عقد بمعية عدة وزراء، من بينهم وزير الداخلية، وزيرة الاقتصاد، ووزير الصناعة والتجارة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. كان في الاجتماع أيضا عدة مسؤولين عن البنوك المغربية، من بينهم نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب. وأوضح المصدر أن هذا الاجتماع الذي تم خلاله التسكير بالتعليمات الملكية المتعلقة بمشروع ميثاق الاستثمار الجديد وعرض أبرز مضامين هذا المشروع، يهدف إلى ضمان انخراط الفاعلين الاقتصاديين والبنكيين في تشجيع الاستثمار، كما يهدف إلى التوافق حول الإجراءات الكفيلة بتنزيل رؤية الملكية بخصوص الاستثمار. رئيس الحكومة المغربية شدد خلال الاجتماع على أهمية تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية من أجل رفع معدل استثمار القطاع الخاص في أفق بلوغه حصة ثلثي إجمالي الاستثمار الوطني بحلول عام 2035، مما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على استقرار فرص العمل وخلق القيمة المضافة في المغرب. ودعا أخنوش كل من ممثلي المجموعة المهنية لبنوك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى الانخراط في هذه الدينامية عبر تمويل الاستثمار ودعم الأنشطة الإنتاجية التي توفر فرص العمل وتحقق القيمة المضافة، وكذلك التواصل بخصوص مضامين مشروع ميثاق الاستثمار الجديد وشرح آليات الدعم والمواكبة. في الشأن اللبناني، عرض رئيس الجمهورية مع مديري شركة ألفاريز ومارسال اليوم في حضور مفوض الحكومة في مصرف لبنان ما آلت إليه عملية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. ودائما في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 3748 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة خلال الساعات 24 الماضية. طالب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن الدولي بإنهاء التمييز الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين، بحسب قوله واضعا كمامة سوداء كتب عليها بالإنجليزية إنهاء الفصل العنصري. لفظ منصور كلمة فصل عنصري أكثر من 15 مرة خلال خطابه الذي ألقاه بمناسبة اجتماع شهري للمجلس حول الصراع في الشرق الأوسط. لفت مقربون منه إلى أنها المرة الأولى التي يكرس فيها خطابه لهذه المسألة. وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة: قد لا يكون المجلس جاهزا لاستخدام الكلمة، لكن الفصل العنصري هو الآن ومنذ فترة واقعنا. وأضاف: قد تثير إسرائيل فضيحة من كلمة فصل عنصري، لكن يجب أن يغضب الجميع من هذه السياسة كما قال. وشدد منصور على أن الإدانات وحدها لن تكون كافية لردع إسرائيل كما قال. وأضاف: حان الوقت لترجمة الأقوال إلى أفعال لضمان حماية لشعبنا الذي يعاني منذ زمن طويل، ولإنهاء هذا الاحتلال غير الشرعي والفصل العنصري. وأخيرا في الصفحة الرياضية، سيكون عشاق الكرة الإفريقية على موعد مع جولة نارية في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. تقام الجولة على مدار يومي الجمعة والسبت المقبلين وسط توقعات بمنافسة مثيرة وحافلة بندية في 8 لقاءات. في المجموعة الأولى سيكون هناك مباراة ديربي بين قطبي الكرة السودانية المريخ وضيفه الهلال على ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، والذي يستضيف لقاءات المريخ بالبطولة القارية. وتشهد المجموعة أيضا يوم السبت مواجهة بين الأهلي المصري وضيفه ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي باستاد القاهرة. هذا اللقاء الذي تكرر على مدار الثلاث نسخ الماضية، فسان داونز أقصى الأهلي من ربع نهائي نسخة 2019 خلال مباراة الخماسية الشهيرة، ثم تفوق الأحمر وأقصى بطل جنوب أفريقيا من ربع نهائي نسختا 2020 و2021. الرجاء المغربي يخوض مواجهة قوية على ملعبه ضد حوريا الغيني باحثا عن مواصلة انطلاقته وتحقيق الفوز الثالث على التوالي الذي يقربه من التأهل رسميا. ستكون المجموعة الثالثة على موعد مع صدام تونسي مرتقب يجمع بين الترجي وضيفه النجم الساحلي في قمة مباريات المجموعة. الترجي لديه 4 نقاط من مباراتين، بينما النجم الساحلي له نقطتين مع مدربه الفرنسي روجي لومير. مواجهة أيضا عربية من العيار الثقيل ستشهدها المجموعة الرابعة بين الوداد المغربي والزمالك المصري. الوداد يحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق نقطة عن الزمالك في مواجهة تكتيكية مثيرة. بهذا الخبر نختم هذه النشرة. شكرا لإصغائكم ولريمونجوان على الإخراج الإذاعي. أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا. إلى اللقاء.